لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة أحاديث كتاب المحرر للعلامة ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل فيه، وقال مسلم: ثم يغتسل منه، متفق عليه. وروى محمد بن عجلان قال: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. رواه أبو داود عن مسدد عن القطان عنه، وابن عجلان وأبوه روى لهما مسلم. وروى مسلم من حديث بكير بن الأشج أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. وأبو السائب لا يعرف اسمه.
ذكر المؤلف هنا حديث أبي هريرة: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. مراد بالماء الدائم الراكد الذي يبقى في مكان، قد فسر بعد ذلك بقوله: الذي لا يجري. قال: ثم يغتسل فيه، وقال مسلم: ثم يغتسل منه، يعني أن هناك فرقا في رواية الرواة، فمنهم من قال يغتسل فيه، ومنهم من قال يغتسل منه، وبين هاتين الروايتين فرق من جهة اللفظ ومن جهة المعنى، فإن قوله يغتسل فيه بمعنى أنه ينغمس في ذلك الماء، بينما يغتسل منه يعني أنه يأخذ ماء من ذلك الماء الدائم فيغتسل به. وقوله هنا: لا يبولن أحدكم ثم يغتسل، وفي رواية: ثم يغتسل، وفي رواية: ثم يغتسل، وفي بعض الألفاظ بالواو بدل ثم. ولعله كما ورد في الرواية التي عند أبي داود: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه، ولا يغتسل، ولا يغتسل. ففي الحديث النهي عن البول في الماء الدائم، وفيه دلالة على أن البول في الماء الدائم يؤثر عليه ويحكم عليه بالنجاسة بسبب ذلك. وظاهره أنه لا يفرق بينما إذا تغير الماء أو لم يتغير، كما هو مذهب الجمهور خلافا للإمام مالك، فعند مالك أن الماء لا ينجس إلا إذا فعند الإمام مالك أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير. واستدل الحنابلة بهذا الحديث على أن الماء الكثير إذا خالطه البول فإنه يحكم بنجاسته ولو لم يتغير، واستثنوا من ذلك المياه الكثيرة جدا كالبحار وكالمصانع المياه التي تجمع فيها مياه الأمطار. الجمهور على أن الماء الكثير إذا خالطه البول فلم يغيره فإنه لا يحكم بنجاسته. استدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في القلتين وقد سبق ذكره. وأما الرواية الأخرى في حديث أبي هريرة فقد ذكر المؤلف أنها من رواية ابن عجلان وهو محمد بن عبد الرحمن بن عجلان، وقد تكلم في حفظه قليلا وفي حفظ أبيه، والصواب أنهما صدوقان وأن روايتهما حسنة، وبالتالي فإنه يعمل بها. وهذه اللفظة مماثلة للفظة التي في المتفق عليه، إلا أنه بدل ثم استعمل ولا يغتسل. وقد وردت هذه الرواية، قد وردت هذه اللفظة بثلاث روايات. الرواية الأولى بالرفع ولا يغتسل فيه، فتكون مماثلة للرواية السابقة أن المراد النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي وقع فيه بول. والرواية الثانية بالنصب ولا يغتسل، فتكون الواو للمعية ويكون النهي عن الجمع بينهما. والرواية الثالثة بالإسكان ولا يغتسل، فيكون فيه نهي عن الاغتسال في الماء الدائم ولو لم يكن هناك بول. وهذه الرواية الثالثة أخذ منها الشافعية والحنابلة المنع من رفع الحدث بالماء المستعمل، قالوا إنما نهى عن الاغتسال في الماء الدائم لأن ذلك يجعله ماء مستعملا، وبالتالي لا يمكن الآخرين من الانتفاع به. ويلحق بالبول ما كان مماثلا له في النجاسة أو أشد منه كالدماء والغائط ونحوها. ولا فرق في دلالة الحديث بينما إذا بال الإنسان مباشرة في الماء أو بال في إناء ثم صبه في الماء فإن له نفس الحكم، إذ إنه إنما منع من البول لنجاسة البول، والنجس لا فرق بين كونه قد وضع في إناء أو لم يوضع فيه. وأما حديث اللفظة الثالثة في هذا الحديث لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، فهذا من أدلة من يرى المنع من استعمال أو من رفع الحدث بالماء المستعمل. ويبقى هنا مسألة وهي الماء الجاري، ما حكمه ويلحق بالماء الدائم؟ والأظهر أن الماء الجاري تعطى كل جرية منه حكما مستقلا، فإذا وقع البول في جرية حرم استعمال تلك الجرية ويجوز استعمال غيرها في رفع الحدث. وفي الحديث دلالة على جواز الاستحمام في المياه الدائمة والراكدة لمن لم يكن جنبا، فإن قوله وهو جنب صفة، فيقيد الحكم بها بناء على مفهوم الصفة، ما يدل على جواز الاغتسال في البرك والآبار ونحوها متى كان الإنسان غير جنب.
اللام هنا ناهية في حديث لا يغتسل أحدكم في الماء دامه جنب،
قد تكون نافية وقد تكون ناهية، فإن كانت ناهية لا يغتسل أصبحت يغتسل بالجزم، فيكون النهي على الاغتسال وحده، وقد تكون نافية فبالتالي يحتمل الرفع ويحتمل النصب على النواو تكون للمعية،
يكون إرادة بذلك الخبر بمعنى النهي،
يكون النهي سابق، يعني يكون النهي الجمع بينهما بين الاغتسال والبول.
قال رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن دينار قال: علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني أن ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، رواه مسلم. وروي عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها ويغتسل، فقالت له: يا رسول الله إني كنت جنبا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه، والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وقال أحمد: اتقيه لحال سماك ليس أحد يرويه غيره، وقد احتج مسلم بسماك والبخاري بعكرمة والله أعلم. وعن حميد الحميري قال: لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا، رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه والنسائي، وصححه الحميدي. وقال البيهقي: رواته ثقات. والرجل المبهم قيل هو الحكم بن عمرو، وقيل عبد الله بن سرجس، وقيل ابن مغفل.
ذكر المؤلف هنا ما يتعلق بالوضوء بفضل المرأة، فذكر حديث عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وهذا الحديث حديث صحيح جاله ثقات، وقوله بفضل ميمونة أي بالماء الذي يتبقى في الإناء بعد استعمالها وأخذها لبعضه من أجل رفع الحدث. وظاهر هذا الحديث جواز رفع الرجل حدثه بفضل المرأة، وأنه لا حرج في ذلك. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة بسبب اختلاف أحاديث الباب. ثم ذكر المؤلف حديث سماك عن عكرمة عن ابن عباس، وهذا الحديث ضعيف الإسناد، لأن رواية سماك بن حرب عن عكرمة مضطربة، بالتالي فإنه لا يعول على هذه الرواية. قوله إن الماء لا يجنب كما هي في المشهور أي لا يكون سببا لوصف الإنسان بالجنابة. في رواية يجنب يعني أن الماء لا يكون جنبا. ثم ذكر حديث الرجل الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. هذا الحديث جيد الإسناد وصححه طائفة من أهل العلم، طعن فيه ببعض الطعون التي ليست مقبولة عند أهل العلم بالحديث، منها كون الرجل مجهولا الصحابي، ولكن جهالة الصحابة لا تؤثر. وقد اختلف أهل العلم في أحاديث هذا الباب، فقال طائفة بأن حديث النهي منسوخ ولا يصح أن نثبت نسخا إلا بدليل أو عدم إمكانية جمع مع معرفة التاريخ، والتاريخ هنا غير معروف. وقال طائفة بأن النهي للكراهة، وقال آخرون بأننا نرجح القول على الفعل، الحديث الثاني قول والأول فعل، والأفعال تحتمل التخصيص، تحتمل الخصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الإمام أحمد إلى الجمع بينهما بأن نحمل أحاديث المنع على الماء الذي خلت به المرأة لطهارة كاملة، أما إذا لم يكن هناك خلوة فإنه لا بأس من ذلك ولا يشمل هذه الصورة حديث النهي. ولعل القول القائل يشمل حديث النهي على الكراهة أو لا، لأنه جمع فيقدم على النسخ والترجيح. ولأن بقية أنواع الجمع لم يرد دليل عليها،
قال رحمه الله. وعن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، رواه مسلم. ورواه من حديث همام بن منبه عن أبي هريرة وليس فيه أولاهن بالتراب. وذكر أبو داود أن جماعة رواه عن أبي هريرة رضي الله عنه فلم يذكر التراب. وفي لفظ إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات، متفق عليه. وروى مسلم والنسائي وابن حبان من رواية علي بن مسهر عن الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات. ورواه مسلم من رواية إسماعيل بن زكريا عن الأعمش وقال ولم يقل فليرق. وقال النسائي لا أعلم أحدا تابع علي بن مسهر علي بن مسهر على قوله فليرقه. وقال الدارقطني إسناد حسن ورواته كلهم ثقات. وروى الترمذي عن سوار بن عبد الله العنبري عن المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أخراهن أو قال أولاهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال هذا حديث حسن صحيح. وروى أبو داود قوله إذا ولغ الهر غسل مرة موقوفا وهو الصواب. وعن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت نعم. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. لفظ الترمذي وغيره يقول والطوافات. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وقال الدارقطني رواته ثقات معروفون. وقال الحاكم وهذا الحديث مما صححه مالك واحتج به في الموطأ ومع ذلك فإن له شاهدا بإسناد صحيح.
ذكر المؤلف هنا حديث أبي هريرة في ولوغ الكلب ففيه دلالة على أن الكلب إذا ولغ في الإناء وجب غسله 7 وبذلك قال الجمهور وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك. والرواية الثانية بأنه لا يجب غسل الإناء 7 وإنما يستحب ذلك وهذا هو المشهور من مذهب مالك. وترك مالك ظاهر الخبر من أجل القياس فإن صيد الكلب لا يجب غسله مع وجود لعابه فيه فهكذا الإناء إذا ولغ فيه. والصواب أن خبر الواحد مقدم على القياس إذ القياس يحتمل واردات لا يحتملها خبر الواحد. واختلف أهل العلم في الخنزير هل يلحق بالكلب؟ فقال بإثبات ذلك طائفة من باب القياس ومنع آخرون فقالوا لا يجب غسله 7 من الخنزير ولعل القول الثاني أظهر وأرجح لأن القياس لا يكون إلا بعد معرفة العلة والعلة هنا لم يعرفها. وقد يكون في الكلب خاصية ليست موجودة في غيره وظاهر هذا الحديث أنه لا بد من إراقة الماء لأنه لا يمكن غسل الإناء إلا بإراقة ما فيه. وهذا يفسره الرواية الأخرى فليرق. و وهذه اللفظة فليركه زيادة من ثقة غير معارضة لبقية الخبر فتقبل كما تقبل زيادة الثقة. خصوصا أن هذه الزيادة تفهم من بقية الرواة ومن بقية الروايات. قوله أولاهن بالتراب ظاهره وجوبا يكون هناك تراب في إحدى الغسلات، أنه لا يتم التطهير إلا بوجود هذا التراب. إذ قد وردت هذه اللفظة بروايات مختلفة، وهل يتقيد هذا بالغسلة الأولى ولا يتقيد؟ إنه قد ورد في بعض الروايات إحداهن بالتراب، في رواية أخرى أخراهن بالتراب، وجاء في لفظ آخر في حديث آخر وعفروا الثامنة بالتراب. وظاهر الحديث أن هذا الحكم مختص بالولوغ، والولوغ أن يخرج الحيوان لسانه فيدخله في الماء فيلعق به الماء، ويفهم منه أنه لو كان هناك شرب لم يحكم بهذا الحكم، وذلك لأنه عند الولوغ يخرج الكلب لسانه فيغمسه في الماء، وخلاف مسائل الشرب فإن الحيوان يمز الماء ويمصه مصا، فلا يدخل شيئا من أعضائه ولا من لسانه في الماء. وقد ورد في بعض روايات الحديث إذا شرب الكلب، حينئذ عندنا روايتان متعارضتان شرب وولغ، وأكثر الرواة على رواية الحديث بلفظ ولغ. وقوله أن يغسله 7 مرات فيه دلالة على أن هذا العدد مقصود، فلا يصح غسله 3 أو نحوه. وهل يكتفى في ذلك بمجرد إسالة الماء عليه أو لا بد من فرك وعصر؟ قولان لهم، ومنشأ الخلاف الاختلاف في فهم قوله صلى الله عليه وسلم أن يغسله، ما معناها في لسان الشرع. وأما اللفظ الآخر ففيه زيادة وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وخالفه أبو داود وقال بأن الزيادة الأخيرة مدرجة ليست في أصل الحديث فهي موقوفة. ومن عرف حجة على من لم يعرف، فمن عرف أن هذه اللفظة من كلام الصحابي فليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم لم يبني عليها حكما، خصوصا أنه قد جاء في الحديث بيان أن سور الهرة طاهر، ولذلك أورد المؤلف حديث كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوء الوضوء الماء الذي يتوضأ به. قالت فجاءت هرة تشرب فأصغى لها الإناء ثم إنه توضأ بعد ذلك، ونسب ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث الرافة بالحيوان احتساب الأجر في إطعامه وسقيه. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي. ثم ذكر الحديث إنها يعني الهرة ليست بنجس، وعلى ذلك كونها من الطوافين أو الطوافات، وفي رواية والطوافات، مرة يستعمل الواو مرة يستعمل أو. ففي الحديث دلالة على طهارة سور الهرة عدم نجاسته وجواز رفع الأحداث لهذا السور، هو مقدم على حديث الحديث الذي سبقه لوقوع الاضطراب في رفعه ووقفه. وقول هنا إنها ليست بنجس في دلالة على طهارة الهرة، وفي قوله إنما هي من الطوافين عليكم في دلالة على أن من كان يطوف على أهل البيت فإنه لا يحكم بنجاسته بنجاسة سؤره.
قال رحمه الله: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه، متفق عليه واللفظ للبخاري.
في هذا الحديث، هذا حديث عظيم المنافع في حلم النبي صلى الله عليه وسلم حسن خلقه، يحسب المؤمنين أن يتصفوا بمثل صفته. وفي الحديث النظر إلى عواقب الأمور وما تؤول إليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدر حال هذا الرجل فإنه لو أمسك عن بوله فإنه قد يؤدي إلى آثار من نجاسة بقية المسجد ونحوه. وفي الحديث أن من لم يكن من أهل المدن التي فيها علم فهو مظن لأن يكون من أهل الجهل. في الحديث تنزيه المسجد عن النجاسات لأنها مواطن العبادات. وفي الحديث النصيحة بالرفق واللين. وفي الحديث أن العالم قد يأمر بعض من يتصدى للنصيحة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعدم فعل ذلك نظرا لما يترتب عليه من المصالح. في الحديث أن النجاسات التي تكون على الأرض يكفي غسلها بمرة واحدة، وهل يقاس على هذا النجاسات التي تكون على المنقولات من الثياب ونحوه؟ قال الجمهور يكفي فيها أيضا غسلة واحدة، وقال أو عند الحنابلة لا بد من غسلها سبعا، قالوا حديث الباب مخصوص بما يكون على الأرض، وما كان على الثياب فلا بد من غسله سبعة. حديث أبي هريرة السابق بولوغ الكلب، وقد ورد أن الصحابة كذلك يفعلون، والأظهر هو القول الأول بأن النجاسات التي تكون على المنقولات يكتفى بغسلها مرة واحدة بشرط أن تكون هذه الغسلة مذهبة لعين النجاسة، فإن كانت عين النجاسة لا زالت باقية فإنه حينئذ لا يطهر. هذا ما يتعلق بحديث أنس، هذا فيه فوائد كثيرة لكن هذه أبرزها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤال الإشكال
ما سبق حديث أن توضأنا به عطشنا تقديم حاجة النفس
إيش؟
ما سبق الحديث أن توضأنا به عطشنا في الماء وما جاء في قصر الصلاة المسافر وغير ذلك من تقديم النفس على الدين، فهل هذا يعني قاعدة مضطردة يعني فيه؟
هذا ليس تقديما للنفس على الدين، وإنما هو من المعارضة بين مكمل من مكملات وسائل حفظ الدين وحفظ البدن، لو لم يشربوا لهلكوا، إذن هذا يقضي على أصل الضروري والمقصد الضروري. أما عدم الوضوء فإنه لا يلغي أصل الضروري، سيصلي بتيمم أو بماء البحر وسيتمكن من عبادة الله عز وجل بأنواع كثيرة من العبادات. فهنا ليس المقارنة والموازنة بين فعل يلغي أصل الضروري وفعل لا يلغي وفعل يلغي أصل ضروري آخر، هذا ليس من هذا الباب، وإنما هو من باب المعارضة بين فعل يؤدي إلى حفظ أصل ضروري وفعل يؤدي إلى حفظ لمكملات ضروري آخر، فحينئذ يقدم الثاني محافظة على أصل المقصد.
سمعت الشيخ يذكر عن ابن إبراهيم رحمة الله عليه أنه إذا كان في سفر أو في بر يقول الماء المحمول ما يتوضأ يتيممه.
كانوا لا يحملون من الماء إلا الشيء القليل، وهم في مظنة أن ينتهي، ولذلك فالماء الذي لديهم من أجل شربهم.
نعم قد يكون متوفر الماء في الخطوط في السفر يعني.
سابقا كانوا يسافرون على الإبل والرواحل ولا يجدون الماء، لكن في عصرنا الحاضر يجد الماء في المحطات وفي البيوت وفي المساجد التي تكون في الطريق، فلا يأخذ الحكم السابق. الله يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا يجد الماء ولا يجده؟ يجد. نعم هناك يغتسل منه للماء الذي فيه وقع فيه بول، فيقول أن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. أما هنا الرواية الأخرى حديث بكير بن الأشج فهذه في النهي عن الاغتسال وحده، واضح. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير في الدنيا والآخرة يجلنا وإياكم هداة المهتدين صلى الله على نبينا محمد. ثم يغتسل فيه للانغماس خلاف يغتسل منه فللتناول.